أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشخصية الحقوقية أو القانونية أو المعنوية باختلاف التعابير مقابل الشخصية الحقيقية للملاك، فالمالك إما أن يكون شخصا حقيقيا وهو الإنسان الذي يحق له حق التملك بشروط معينة في الشرع وفي القانون، وكذلك هناك شخصية حقوقية اعتبارية اعتبرها العرف وأمضاها الشرع لأجل تسهيل الأمر على الأمة. هذه الشخصية الاعتبارية الحقوقية وقع مورد الخلاف بين الفقهاء، المشهور بينهم إثبات هذه الشخصية، إلا أن بعض الفقهاء المتأخرين أنكروا مثل هذه الشخصية، وسيأتي ذكر أدلتهم وإثبات أنها غير تامة. الكلام في إثبات هذه الشخصية الحقوقية أو الاعتبارية، هذه الشخصية تارة يكون فردا كرئيس دولة، أو يكون هيئة، أو تكون مؤسسة الحكومة والدولة بهيئتها عمالها الوارد في الروايات عمال السلطان أي المحافظين والأمراء الموجودين على سائر أطراف البلاد. فهذه الهيئة التي تدير أمر البلاد هذه تسمى حكومة، تسمى دولة، هذه لها شخصية اعتبارية، أو تكون هي مؤسسة مالية كالبنك والمصرف ونفس ذلك. ويضاف إلى ذلك بيت مال المسلمين، حيث أن بيت مال المسلمين أيضا اصطلاح إسلامي إلى مجمع الأموال التي ترد إلى الدولة أو إلى رئيس الدولة، توضع في بيت مال المسلمين لصرفها على أمور الرعية وصلاح العباد والبلاد. هذه بيت مال المسلمين أيضا اعتبرت لها شخصية قانونية أو اعتبارية، تملك هذا الصندوق، له حق في هذا الصندوق، وقف يوقف على هذا الصندوق وأمثال ذلك، مع أنه هذه أمور تكون بالنسبة إلى شخصيات حقيقية، وسيأتي بيان ذلك. ثم إننا ذكرنا أن هذه الشخصية سنقيم الأدلة على ذلك. الدليل الأول الذي ذكرناه عدم ورود ما يردع في الشريعة ما يردع عن هذا الأمر العرفي، ويكفي في الإمضاء عدم الردع من الشريعة كل أمر عرفي. إذا ورد الشرع على هذه الأمور العرفية ولم يردع عنها الشرع وهي في مرأى من الشرع ومسمع من الشرع، فإذا لم يرد ردع من الشرع ما معنى التقرير والإمضاء لهذا الأمر العرفي؟ هذه العقود إيقاعات، قواعد العامة الموجودة في العقود والإيقاعات كلها أمور عرفية كانت دائرة في المجتمع ورد الشرع عليها فلم ينه عنها، فمعناه تقرير وإمضاء لها. هذا الأمر العرفي أيضا كذلك، وسيأتي ذكر الأخبار التي يمكن استفادة إثبات هذه الشخصية القانونية. إلا أن هذه الشخصية القانونية تارة يكون نفرض أنه السلطان أو رئيس الدولة أو الحكومة بنفسها، تارة تكون لها أموال شخصية ملك خاص لها، لا ريب ولا إشكال في أنه هذا الملك الخاص المالك إنما يتصرف فيها، هذا له حق التصرف وحرية التصرف كما ذكرنا سابقا. هذه الحرية أيضا ليست مطلقة، إنما في حدود الشرع والقانون كما تقدم بيانه. كما إذا استورث الملك من آبائه شيئا، أو تاجر بالإرث شيئا، أو اقترض على عهدته الشخصية وعمل بهذا المال الشخصي له تجارة واكتسب مالا وغير ذلك من موجبات الملكية التي ذكرناها. هذه كلها من؟ كلها تكون ملك شخصي له، له حق التصرف في هذا الأموال وليس لأحد من الرعية الاعتراض على عليه. وأخرى تكون أموال ليست له ولم تكن شخصية له، هي أموال هذه تارة تكون ملكيتها نوعية كملكية الفقراء للصدقات، ملكية المسلمين للأراضي الخراجية ونحو ذلك، المعادن، المياه، المعادن، هذه كلها ملك للناس. وقد ورد في الشرع على أنهم سواء في هذا الأمر، إلا أن الحكومة أو رئيس الدولة له حق التنظيم بالنسبة إلى هذا، لأن لا يكون يستلزم الفوضى حينئذ. هذا واضح، ليست ملكا للدولة وإنما هي ملكية نوعية للفقراء، للرعية، للناس وأمثال ذلك. فوظيفة هذه الشخصية وظيفته التولي للتنظيم الأمر باعتبار أنه تولى المنصب وهو راعي لهذه الرعية وراعي لهذا البلاد، فيتولى هذا المنصب، له حق التصرف لتنظيم والتنظيم، وليست هي ملك إلا ملك الفقراء نوعية. وثالثة ملكية ليست من هذا القبيل، هي ملكية حصلت للدولة، حصل لهذا المنصب بسبب كونه منصبا، هذه الملكية. الآن في عصرنا الحاضر الحكومات، الدول لها مصانع، تنشئ مصانع ومعامل كبيرة، تنتج أشياء وتبيع هذه الأشياء، هي ملك للدولة حينئذ، فهي تسترزق من هذا، تستحوذ على الأموال عن هذا الطريق، أو الضرائب المحكومة على الناس، سواء كانت هذه الضرائب على أشخاص معينين على أفراد الشعب، أو كانت الضرائب مفروضة على العمد حينئذ. هذه الضرائب أيضا إنما ترجع إلى الدولة، تملك الدولة هذه، ورئيس هذه الدولة باعتبار أنه حق جعل له هذا المنصب، إما بجعل إلهي كالإمامة العظمى، أو باختيار من الشعب كما في رؤساء في الجمهوريات، أو بالوراثة كما في الملوك والسلاطين والخلفاء. فحينئذ هذه هي منصب، تقمص هذا المنصب هذه الشخصية، وجعل الشارع الأقدس له هذه الملكية الاعتبارية لأن يتصرف في هذه الأموال لتنظيم البلاد والعباد، ليس أكثر من ذلك. فحينئذ ملكية لا مطلقة، ليست كملكية الشخصية، ملكية يتولاها هذا الشخص الذي تصدى للمنصب، لأجل من؟ لأجل تنظيم البلاد وتنظيم العباد، ليس أكثر، وصلاح العباد وصلاح البلاد. هذا هو الملكية التي تجعل لرئيس المنصب، تارة هذه الشخصية تفرض له باعتبار أنه تقمص هذا وتصدى لهذا المنصب ليتولى تنظيم الأموال، توزيع الأموال على نحو العدل، إذا كانت الملكية ملكية نوعية. وتارة يجعل له شخصية معنوية لأن يتملك هذه الأموال كما في تملك الدول والحكومات لأموال، مصانع، تجعل مصانع ضرائب وأمثال ذلك، يتملكها لأجل من؟ لأجل تنظيم البلاد والعباد، لا ملكية شخصية يتصرف فيها كما يتصرف في أمواله الخاصة. هذا هو الذي نريد أن نبينه، وسيأتي إن شاء الله بيان أنواع الملكية والشخصية التي يتصدى لهذا المنصب وبيان خصوصياته. نذكر الأدلة. قلنا الدليل الأول هو عدم ورود الردع عن هذا الأمر العرفي، ويكفي عدم الردع في إمضاء وتقرير شرع لهذا الأمر العرفي، وهذا واضح في كل الأمور العرفية الاجتماعية. الأمر الثاني تلك الأخبار الكثيرة التي وردت في جوائز السلطان وقبول جوائز السلطان وهدايا العمال. العمال في الإصطلاح الروائي أي الأمراء والمحافظين وأمثال ذلك، فحينئذ جوائزهم هذه هداياهم ورد. إذا كانت هذه الأموال ملك للشعب وهم تسلطوا عليها ظلما وعدوانا حرام علي أن أتصرف، واضح في هذا الأمر، ولا ريب ولا إشكال في أن هذا العامل هذا الملك لم يصرف من كيسه شيئا على أي أمواله الخاصة على هؤلاء، فهذه الأموال التي يعطيها هدية إنما يكون من جملة تلك الشخصية القانونية التي فرض الشارع لها ملكية لأن يتصرف في صلاح العباد وصلاح البلاد. نقرأ الروايات وما يستفاد من هذه الروايات. منها صحيح أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان يكون أميرا في منطقة معينة محافظا مديرا وأمثال ذلك، ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر بالدرهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك باعتبارهم ظلماء ظالمين جائرين تصدوا لهذا المنصب ظلما وعدوانا. حينئذ أموالهم ليست أموالهم، أموال الناس هذه وليست لهم هذه الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام لي: كل خذ كل كل وخذ منه تلك الفلك المهنى. وعليه الوزر لأنه تصدى المنصب وهو لا هذا المنصب ليس له، فكل ما يفعله هو عليه الوزر، إلا أن الشارع الأقدس جعل له هذه الشخصية القانونية لتسهيل الأمور على الناس، فكل وخذ ولك المهنى وعليه الوزر. هذه رواية صحيحة من حيث السند. ومنها صحيح ابن مسلم وزرارة قال: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس. جوائز هذه ليست هي أمواله الشخصية، وإنما هي أموال الناس التي اجتمعت عنده وجعل الشارع الأقدس له هذه الشخصية القانونية فيتصرف فيها، وإن كان تصرفه باطلا إلا أنه له لتسهيل الأمور، حينئذ هذا هو ليس بها بأس. ومنها معتبرة أبي المعزى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وأنا عنده، فقال: أصلحك الله، أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم أخذها؟ فقال: نعم. قلت: وأحج بها؟ فقال: نعم. فمعناه ملك لك حين إن صار، هو أعطاك تصرف بحكم وظيفته ومنصبه هذا، وشخصية قانونية له لأن يتملك لأن يدير العبادة، فأعطاك خذ وكنت وأنت المالك لذلك وحج بها. ومنها خبر أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي السماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ابن أبي السماك هو منتمي إلى الشيعة وكان واليا أو أيضا عاملا من العمال، ما يمنعه أن يفعل بالشيعة بشباب الشيعة هذا يعطيهم ما يكفينه ما يكفونه؟ فقلت، ثم قال لي: لما تركت عطائك؟ قال: مخافة على ديني، أموال السلطان هذه كلها أموال الظلمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما منع ابن أبي السماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ فمعناه أن لك كل فرد من أفراد الشعب له حق في بيت المال في خزينة الحكومة بالإصلاح الحديث، فإن هذا بيت المال شخصية أيضا قانونية جعل الشرع لها ملكية اعتبارية أيضا، هذه هي أيضا مورد بحثنا. ثم ومنها موثق داود ابن زربي قال قلت لا بالحسن عليه الصلاة والسلام إني أخالط السلطان فتكون عند الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال علي فلي أن آخذه. قال عليه الصلاة والسلام خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. هذه الرواية تدل على احتمال احترام أموال الدولة، لا يجوز التصرف في أموال الدولة والحكومة وأموال السلطان أيضا إلا إذا كان هناك مبرر شرعي، حينئذ هنا مقاصة باعتبار أنهم يأخذون دابته أو جاريته ظلما وعدوانا فله أن يأخذ من أموال الدولة مقاصة حينئذ ولا تزد عليه. هذا فمعنى هذه الرواية أن هناك احترام لأموال الدولة والحكومة والسلطان ونحو ذلك. ومنها خبر يونس بن يعقوب عن عمر أخي عذافر قال دفع إلي إنسان 600 درهم أو 700 درهم لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فكانت في جوالقي، فلما انتهيت إلى الحفيرة شق جوالقي وذهب بجميع ما فيه، ورافقت عامل المدينة بها فقال أنت الذي شق جوالقك وذهب بمتاعك؟ فقلت نعم. قال إذا قدمنا المدينة فأتنا حتى نعوضك. قال فلما انتهيت إلى المدينة دخلت على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك. فقلت نعم. فقال ما أعطاك خير مما أخذ منك؟ إن هذا من الله تبارك وتعالى، تأسفت على ذلك، فما أعطاك خير مما أخذ منه. فأتى عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، اجعله أن هذا الوعد الذي وعده منجزا، فإنما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه. أنت لم تذهب إلى عامل المدينة وتأخذ المال منه حتى يكون عونا للظلمة، إنما أعطاك الله هذا الأمر في طريقك أنت رافقت عامل المدينة. ومنها ما رواه قيس بن رمان قال دخلت على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له بعض حالي فقال يا جارية هاتي ذلك الكيس، هذه 400 دينار وصلني بها أبو جعفر الدوانيقي أبو منصور، فخذها وتفرح بها. فمعناه أن الأئمة كانوا يأخذون جوائز السلطان. لو رأينا روايات عديدة وردت إن الخلفاء كانوا يجعلون لأئمتنا جوائز وشهر راتبا معينا ويأخذونها، فحينئذ هذه أيضا تدل على أن الإمام أخذ 400 دينار وأعطاه لهذا الشخص. هذه هي جملة من الروايات وغير ذلك من الروايات. المستفاد من هذه الروايات أولا إثبات الشخصية القانونية للهيئة الحاكمة من السلطان والعمال والوزراء المعبر عنها في الإصطلاح السياسي المعاصر بالدولة أو الحكومة، إعطاء هذه الشخصية القانونية لهم. ثانيا إثبات الملكية لهذه الشخصية الحقوقية، أنهم يتصرفون في هذه الأموال كتصرفهم في أموالهم الشخصية يعفون، لكن إعطاء الملكية لهؤلاء كما سيأتي إن شاء الله بيانه مشروط بصرف هذه الأموال في صلاح العباد والبلاد، لا أن يكون تصرفا شخصيا يملكونه كملك ما وصل إليهم بالإرث من آبائهم. ثالثا قبول الأئمة الهداة عليهم الصلاة والسلام جوائزهم وهداياهم وأمرهم شيعتهم بأخذها فإنها من حقوقهم. أما يرى أن لكل فرد في بيت المال حقا لما في تلك الرواية؟ فهذه حقوقهم، هذا يأخذونه من يد السلطان. ورابعا احترام أموال هذه الشخصية القانونية وعدم جواز التصرف فيها إلا إذا كان هناك مسوغا شرعيا له، فلا يجوز التصرف في أموال الحكومة بالسرقة ونحو ذلك، لا يجوز. خامسا، هناك روايات لم أذكرها هنا، هي موجودة في المكاسب، في أبواب ما يكتسب فيه، في باب جوائز السلطان، أن الأئمة صلوات الله عليهم في بعض الأحيان كانوا يرفضون جوائز السلطان، ورفضهم لجوائز السلطان هذه لأمرين. الأمر الأول هو تقية من جهال الشيعة، فإنهم إذا سمعوا أن الإمام يأخذ جوائز السلطان ومن هناك ينكر عليهم يقولون هذا نوع من الأمر كذا، نفاق هذا، فهو تقية. وثانيا وهو المهم، أنه لبيان أنهم تصدوا هذا المنصب ظلما وطغيانا وعدوانا، وتسلطوا على رقاب الناس ظلما وطغيانا، وهذا المنصب ليس لهم أن يتصدوها، وإنما إثبات الشخصية القانونية لهذه إن لا ينافي إثبات الشخصية القانونية، وإنما هو إثبات الشخصية لأجل تسهيل أمر الناس، لا لأن إثبات الشخصية لهذه الهيئة الحاكمة أنه إمضاء لسلطانهم، إمضاء لإمارتهم، ليس الأمر كذلك. هم ينكرون هذه الإمارة، هذا المنصب، لأنها ليست لهم، الإمارة ليست لهم، هي إمارة حق لا بد يكون لأهل الحق، ولكنما أمض أثبت الشخصية القانونية لهذه الهيئة لتسهيل أمر الناس، فلا ينافي ذلك. فعدم استلام الأئمة الطاهرين في بعض الأوقات جوائز وهدايا السلطان لأجل تنبيه الأمة بهذا الأمر أن هؤلاء هم ظلمة، هم لم يحق لهم أن يتصدوا هذا الأمر، وهذا الأمر لأهله لا بد أن يكون، لكن لما تصدوا ظلما وطغيانا لا بد من علاج الأمر، وعلاج الأمر بالشخصية القانونية والحقوقية لتسهيل أمر الناس، ولا ينافي ذلك. هذا هي ما يستفاد من هذه الروايات. الدليل الثالث ما ورد في روايات الخراج والمقاسمة. الخراج بالقديم هو ضريبة خاصة، نحن نتوسع من هذه الضريبة الخاصة إلى من؟ إلى الضرائب كلها، تلك الضرائب التي تفرضها الحكومة. تارة الضرائب على قسمين، ضرائب مشروعة كالزكاة، سواء كان زكاة المال أو زكاة الأبدان والخمس ونحو ذلك، وتارة تكون الدولة تفرضها، سواء كانت الدولة دولة حق تفرض تلك الضرائب لأجل تمشية أمور هذه الدولة، أو دولة باطل، هذه الضرائب تجعل وتؤخذ من أفراد الناس أو أفراد معينين أو شركات معينة وتجعل في بيت مال المسلمين، وهذه الأموال كلها تختلط في بيت مال المسلمين، وسيأتي علاج ذلك إن شاء الله ونذكرها بالمسلمين.